هذا المبلغ وتكون الصدقة للدافع في وقتها. هذا يقول نحن شركاء انا وابن عم لي في مؤسسة وعمال هذه المؤسسة يودعون كل ما حصلوا عليه من المبالغ من الريالات في حسابي الخاص يوميا في البنك، وقد احتاج الى مبلغ من الريالات واسحب مبلغا ما، فما الحكم؟ هل يجوز لي ذلك ام لا؟ اولا هذا ليس ايداعا عندك وانما هو ايداع لك، لانه ايداع عند البنك وهذا ادخال لحسابه، وهذا يترتب عليه كثير من المحاذير فيما لو وقع بينك وبين هؤلاء العمال اشكال، او انك قد توفيت فيحصل خصام بينهم وبين الورثة لأجل التعرف على مالك وما لهم، فينبغي أن تتنبه لهذا وتخرج ما ليس لك عن حسابك، لأن محاسبتك لهؤلاء وأنت حي خير من محاسبتهم لك بسبب الإهمال والتفريط في إيداع الأموال في حسابك على أنه لهم، وهو لم يميز هذا الأمر لدى الجهة التي تقبض هذا الحساب، فهذا من التساهل الذي يعمد إليه بعض الناس. وعلى كل حال فهذه في حقيقتها أمانة عندك ولا يجوز لك أن تتصرف فيها، فلا تأخذ منها شيئا لنفسك، وإنما عليك أن تردها لأصحابها ولا تتصرف بشيء منها. ولكني أحذر من مثل هذا العمل أنه عرضة للمشاكل والخصومات التي لا تنتهي إذا فاجأك الأجل، فتشتغل ذمتك بديون الناس وأنت لست محتاجا لهذا. هذا ايضا سائل يسأل سؤالا اخر، يقول طلب مني شخص من اقاربي ان يبيعني بيتا من بيوته سرا على اساس ان احد البنوك تشتريه بمبلغ 250 وتقسطه عليه. على كل حال هذا السؤال قبل أن نكمله هو نوع من الاحتيال ونوع من الكذب ونوع من الغش، وهذه المعاملات لا تجوز، لأن الشارع حرم كل معاملة فيها غرر أو ضرر أو جهالة، وهذا فيه ضرر وفيه غرر وفيه جهالة، فلا يصلح مثل هذه المعاملة. والإنسان يبيع ما لا يملك من باب الاحتيال، كما يظهر من سؤال السائل أنه لا يريد أن يوثق المعاملة، إنما يريده أن يكون عملا سريا. يقول لو أن إنسانا سهى في صلاته وقرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة سورة، فما الحكم؟ نقول هذا ليس له سجود سهو، لأنه فعل مكروه، وفعل المكروه لا يوجب السهو، كما أن ترك السنن لا يوجب السهو، إنما الذي يوجب السهو هو ترك الركن والواجب أو فعل ما لا يشرع في الصلاة من الأمر الممنوع. تقول: امرأة اتت بعمرة وجاءتها الدورة بعد اداء العمرة، فماذا عليها في قضاء الاوقات في الحرم بدلا من جلوسها في البيت؟ نقول: المرأة التي عليها الدورة لا يجوز لها دخول الحرم، بمعنى انه يحرم عليها الدخول، فاذا دخلت فهي آثمة وعاصية لله تعالى، فلا يحل لها أن تدخل الحرم بحال من الأحوال. يقول: إنسان بعد انتهائه من عمرته بقي بثياب إحرامه 3 أيام بعد السعي، فما حكم ذلك؟ يقول: لا شيء فيه، لأن الإنسان بعدما يطوف ويسعى ويحلق شعره أو يقصر من جملته، فإن هذا يكون قد انتهت عمرته، إن أراد أن يبقى بالإحرام فبقاؤه به لا يعني شيء، كما لو بقي بأي ملابس أخرى لا يعتبر محرما، بمجرد انتهائه من اعمال العمرة يكون قد تحلل وخرج من العمرة، فكونه يبقى او يختار ان يبقى بملابس الاحرام مدة فان هذا لا اعتبار له ولا يعتبر من المناسك. يقول: قلتم أن الزكاة لا تحل للغني، فمن هو الغني؟ الغني هو الذي عنده ما يكفي، الإنسان الذي عنده قدر كفايته، بمعنى أن المال الذي عنده لا ينقص عن حاجته وحاجة من يعوله من زوجة وولد ووالدة ونحو خادم ممن ينفق عليهم وتجب عليهم نفقته. إذا كان الإنسان عنده شيئا يكفيه فهو من الأغنياء، وإذا كان الذي عنده أقل من كفايته فإنه يعتبر مسكينا إلى أن يصل إلى حد النصف، فإذا كان الذي عنده أقل من نصف كفايته يعتبر فقيرا. والمراد بهذا نفقته لعامه، أما لو كان الإنسان عنده دخل شهري وهو ليس عنده إلا ما يكفيه شهرا، وبنهاية الشهر عنده راتب يكفيه الشهر القادم، فهذا يعتبر غنيا. يقول: حصلت على مال من طريق غير مشروع ولم أمس هذا المال بعد، هل يجوز لي أن أتصدق به؟ نقول: يجب عليك أن ترده إلى أهله. يقول: إذا أن إنسانا طاف 3 أشواط ثم ذهب لقضاء حاجته وعاد وكمل، فما حكم طوافه؟ نقول: إذا كان الفاصل يسيرا فأرجو إن شاء الله أنه لا شيء فيه، وإذا كان الفاصل طويلا فإنه يبدأ من جديد. يقول ما حكم من أحرم من الفندق في جدة علما أنه سأل هناك وقالوا له أحرم من الفندق؟ نقول إذا كان من أهل جدة أو لم ينشئ العمرة إلا بعد أن وصل إلى جدة فهذا صحيح. وأما إذا كان لا ناويا للعمرة قبل أن يأتي إلى جدة فإن إحرامه من دون الميقات وعليه دم، لأنه كان الواجب عليه أن يعود للميقات الذي مر به ويحرم منه. يقول ما حكم من تعدى الميقات ميقات أهل المدينة وبعد مسافة سأل أحد المارة ودله على ميقات غيره فأحرم من ذلك الميقات الذي غير ما مر به؟ نقول هذا عليه دم، لأنه تجاوز ميقاته بدون إحرام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين المواقف قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة، فكان الواجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم. هذا يقول أديت العمرة وبعد إتمام العمرة وجدت أن الحزام به خياطة للنقود، فما حكم هذا الإحرام؟ نقول الإحرام صحيح، والخياطة التي تكون في الحزام أو غيره لا تؤثر على الإحرام، لأن معنى المخيط أن الإنسان يلبسه على هيئة خياطته كالثوب والقميص ونحو ذلك إذا لبسته. أما لو أنك خلعت ثوبك وجعلته لك إزارا، بمعنى أن تلفه على بدنك أو تلفه على كتفيك يكون رداء، فلا بأس بهذا ولا يعتبر مخيطا. إنما المخيط هو الذي يلبس على هيئة مخيوط على البدن، يكون له أكمام وأكتاف ونحو ذلك. فالخياطة التي تكون في الحزام أو غيره لا تؤثر، إنما الممنوع منه هو أن يكون مخيطا على البدن. هذا يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهل يجب على الإنسان أن يصلي في الروضة الشريفة وهل الأجر مضاعف؟ نقول الصلاة في الروضة من السنن، الإنسان إذا كان وصل المسجد النبوي فأفضل مكانه فيه هو ما بين المنبر و حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو حجرات أمهات المؤمنين، فإن هذا هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل يدل على عدد معين للمضاعفة، بل ورد أنه روضة من رياض الجنة وهذا كافي في بيان فضيلته. يقول بقية السؤال، وهل فاطمة رضي الله تعالى عنها مدفونة بالحجرة؟ نقول فاطمة رضي الله تعالى عنها مدفونة بالبقيع. والذي ينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور أن يهتم بعبادة الله تعالى وحده، وزيارة المقابر للدعاء لأصحابها والسلام عليهم والترحم إليهم وتذكر الآخرة. ولا يجوز أن يصاحب ذلك شيء من قصد التبرك بأصحابها أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو طلبه شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله من هؤلاء، فإنهم أموات. فلا يجوز للإنسان أن يدعو صاحب القبر أو أن يذبح له أو أن يطوف به، لأن هذا كله من الشرك بالله المخرج عن الملة. وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر ويظن أن السيد أو الولي أنه ينفع أو يضر، ويذهب بقربان في مواسم معينة يذبحها لهم، فهذا مما يتنافى مع التوحيد ومما يخرج الإنسان من الإسلام إلى الشرك بالله. وهذا هو الذي لأجله جاء النبي صلى الله عليه وسلم والرسل والأنبياء قبله، لأجل أن يحذروا أممهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. والله تعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. فالذي يطوف بهذه الكعبة يطوف عبادة لله، والذي يقبل الحجر الأسود إنما يقبله طاعة لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأخته الأرملة رغم أن لها دخل ثابت بسيط؟ نقول إذا كانت هذه الأخت دخلها لا يكفي حاجتها فإنه تجوز الزكاة لها إذا كنت لا تعولها، وأما إذا كان هذا الدخل البسيط يكفيها فلا يصح أن تعطيها من الزكاة لأنها غنية. يقول ما حكم ما يعمله بعض الناس من حجز الأماكن في الحرم بالسجاد وخلافه الذي يؤدي إلى قطع الصفوف ونحو ذلك؟ نقول كون الإنسان يأتي ويصلي ويجلس في مكانه ثم يذهب للطواف أو الوضوء ويرجع إلى مكانه فهو أحق به، لقوله عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. وأما ما يعمد إليه بعض الناس من حجز أماكن لأناس آخرين قد لا يأتون إلا بعد فرض أو فرضين فإن هذا العمل لا يجوز. والأسوأ من هذا حالا ما يعمله بعض الجهال من أخذ الأجرة على هذا، فإن أخذ الأجرة على هذا محرم ولا يصح، وهو من الجرأة على الأماكن التي أباحها الله والتسلط عليها. والناس يغلطون في هذا وذاك، فبعض الناس إذا رأى مكانا فيه سجادة لشخص قام وجلس فيه، وقد يكون صاحبه قام قبل قليل لطواف أو نحوه، وهذا العمل لا يجوز لأنك تعديت على حق من سبق. وبعض الناس توضع له السجادة قبل العصر وهو لا يأتي إلا عند الإفطار أو عند التراويح، وهذا أيضا من منع السابقين من التقدم للأماكن الصفوف الأول، وكون المتأخر يسبقهم على هذا. فالناس يغلطون في هذين الأمرين فليتنبه له. يقول كنت مسافرا بالطائرة وصليت الفجر قبل الأذان بعشرين دقيقة، فهل الصلاة صحيحة أم يجب علي القضاء نقول الصلاة غير صحيحة ويجب عليك القضاء، لأن الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز للإنسان أن يتقدم وقت الصلاة ويصليها إلا إذا كان مسافرا، فإنه له أن يقدم العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب. يقول ذكرتم أن سجود السهو لا يكون إلا في الركن والواجب، فهل إذا نسي الإنسان قراءة الفاتحة يسجد للسهو أم لا؟ نقول إذا كان الإنسان مأموما فيتحملها عنه الإمام، وأما إذا كان منفردا فإنه يجب عليه أن يعيد الركعة التي لم يقرأ بها الفاتحة، لأن الركن لا بد من الإتيان به ولا يجبره سجود السهو. إذا نسي الإنسان ركنا فلا بد أن يأتي به ولا يجبره أن يسجد للسهو، بل لا بد أن يأتي به ويسجد للسهو مع الإتيان به. يقول ما حكم وصل الإحرام أو ثياب الإحرام بثياب إحرام أخرى، وهل يعتبر من المخيط؟ نقول لا، لا يعتبر من المخيط. فلو أن إنسان عنده ملابس إحرام صغيرة وخاطها بعضها ببعض لأجل أن تكون متصلة ببعض فلا شيء في ذلك، لأنه لم يخطها على هيئة ملبوس، وإنما خاطعها على هيئة رداء كبير أو إزار كبير، فلا شيء في هذا. يقول ما هو حد الكفاية؟ نقول حد الكفاية هو حسب العرف لكل أهل بلد نوع من الاعتبار، وكل فئة من الناس لهم عرف معين، فقد يكون الفقير في مجتمع عنده سيارة وبيت يملكه وأثاث وثلاجة وغسالة وبوتاجاز ونحوها، وقد يكون هذا في مجتمع آخر من الأثرياء، والفقير عندهم هو من لا يجد إلا غرفة خالية من الأثاث، فهذا يعود إلى حسب العرف ومستوى المعيشة في كل بلد. هذا يقول ما حكم قراءة القرآن في المقبرة؟ نقول القرآن يقرأه الإنسان في الأماكن التي تعتبر فاضلة و يشرع للإنسان البقاء بها، وأما المقابر فإنه لا يشرع للإنسان أن يجلس فيها ولا أن يتلو القرآن. وإنما الإنسان يزورها ويدعو لأصحابها ويغادر ولا يعكف عند القبور، فإن الجلوس عند القبور وسيلة إلى دعاء أصحابها بعد تطاول الزمن، كما عمل ذلك اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين. فلا يجوز للإنسان أن يتخذ قراءة القرآن في المقابر، وإنما يقرأها في المساجد وفي منزله ونحو ذلك، ويشتغل بذكر الله في أوقاته. يقول: متى يكون قضاء صلاة الفجر؟ يكون قضاء صلاة الفجر عندما تتذكر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا استيقظت بعد انتهاء صلاة الجماعة عليك أن تصلي مباشرة، أو استيقظت بعد طلوع الشمس أو بعد هذا الوقت، فإنك عندما تستيقظ أو تتذكر إذا كنت ناسيا أن تبادر لأداء الصلاة ولا تتأخر في ذلك. هذا يقول: سمعت أن الجنابة لا تفطر، إلى آخر سؤاله. نقول: الإنسان إذا كان عليه جنابة من الليل وطلع عليه الفجر، فإنه لو أخر الاغتسال إلى ما بعد الأذان فإن هذا لا يؤثر عليه. وكذلك لو أن إنسانا نائما في النهار واحتلم فإنه يغتسل ولا يؤثر ذلك على صيامه. وأما الجماع في نهار رمضان فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، ويفطر به الإنسان، وعليه الإمساك بقية يومه، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بعض الأسئلة تكون خاصة وليس من المناسب طرحها، فيسأل أصحابها بعد ذلك. ثم بعد ذلك إلى الآن اخلع ثيابك الآن والبس إحرام واذهب وحدك. نعم. وما دام أنك ستتأخر يلزمك فديتين: فدية لتغطية الرأس، فدية للبس المخيط. كل واحدة تخير فيها بين أحد أمور الثلاثة: إما دفع شاتين أو إطعام 12 مسكين أو صيام 6 أيام.
كل واحدة 12؟
لا، كل واحدة 6. يعني شات او 6 مساكين او صيام 3 ايام. هل تقول خيار ايها شئت؟ طعام المساكين كل واحد كيلو ونص، يعني 9 كيلو كيلو ونص. طعام البر او الرز او نحوه.
هذا طول عمرك جراء احرم من هنا عدم
ما تبعت أحرمت الآن؟
أقول يعني مثلا بعدين
تحرم من أدنى الحلم
من السنعين مثلا؟
أي نعم.
نكتفي بهذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.